إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيوب عليه السلام هو من أنبياء الله عز وجل الذين أوحى الله عز وجل إليهم، وذكره سبحانه وتعالى في جملة من أرسلهم الله عز وجل وأوحى إليهم في قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. إذن هو من جملة أنبياء الله عز وجل الذين أوحى الله عز وجل إليهم. وهنا في سورة الأنبياء الله عز وجل نوه بذكر هذا النبي الكريم في جملة مع مجموعة من الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل ونوه بهم وبأعمالهم وبصبرهم وتحملهم، فقال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه. وأيوب هذا مفعول بفعل محذوف يقدر واذكر أيوب، والذي يعزز هذا التقدير هو الآية الأخرى الموجودة في سورة صاد في قوله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب. والقرآن يفسر بعضه بعضا، هناك قال واذكر عبدنا أيوب، وهنا قال وأيوب، عطفه على داود وسليمان، وداود وسليمان وأيوب، يعني اذكر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر منوها بهذا النبي الكريم الذي صبر صبرا جميلا ورجع إلى الله عز وجل ولجأ إليه وعبده حق عبادته سبحانه وتعالى، فنوه الله عز وجل به وذكره في هذه السورة الكريمة سورة الأنبياء، فقال: وأيوب، يعني اذكر يا نبينا اذكر أيوب. كما قال بعض أهل العلم إن الله تعالى باها بنبيه أيوب حيث أمر بذكره، والذكر يعني تخليد لهذا النبي الكريم، فهذا من الصفات التي امتدح بها أيوب عليه السلام، أن الله تعالى خلد ذكره في أعظم كتاب أنزل ألا وهو القرآن العظيم، وجعل الله عز وجل له ذكرا في الآخرين. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا النبي الكريم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بألم ومرض في جسده، وابتلاه أيضا بفقدان أهله وأولاده بالإضافة إلى ماله، فكان عنده أولاد وكان عنده مال وكانت عنده الصحة والعافية فابتلاه الله تعالى بذهاب ذلك كله، ذهب الأهل ماتوا، ذهب الأولاد، وذهب المال، وابتلاه الله عز وجل بالضر في جسده. وكل ذلك تحمله أيوب عليه السلام وتغلب عليه وصبر صبرا جميلا، حيث استحق أن يمدح بصبره: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكل ذلك لم يثني من عزيمته، ولم يجعله يتوانى في عبادة ربه، بل استمر وواصل وتحمل المتاعب والمشاق التي ابتلاه الله عز وجل بها، صبر على ذلك ابتغاء وجه الله، فاستحق بذلك أن ينال هذا اللقب، لقب الصابرين. بل هو يعني أصبح ذكر اسم أيوب مقرونا بالصبر، يقال ويضرب به المثل، يقال صبر أيوب، يعني صبر كصبر أيوب، فهو صبر الصبر الكبير. إذن فأيوب عليه السلام كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا كله، وصبر وتحمل، وفي النهاية لجأ إلى الله عز وجل ودعاه ولاذ به سبحانه وتعالى، فكشف الله عز وجل ما به من ضر، وفرج سبحانه وتعالى كربته كما هي سنته سبحانه وتعالى مع أوليائه وعباده سبحانه وتعالى. فأيوب عليه السلام ذكر الله عز وجل أنه أصيب بضر، وأيوب إنا ضرب أني مسني الضر، أني مسني الضر، وفي سورة صاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالحقيقة أن أيوب عليه السلام كما قلنا ابتلاه الله تعالى بفقد أهله واضح، بذهاب المال، بمرض في جسده، لكن ليس بذلك المرض الذي ترويه الإسرائيليات وتضاف إليه الرواية المكتوبة ويتلقفه الخيال الشعبي فيضيف إليه ويزيد فيه. كثير من القصاص تجدهم في الأسواق يتحدثون عن قصة أيوب عليه السلام من الحلقة ويجمع الناس، ويذكر بأن أيوب عليه السلام كان جسمه يعني عبارة عن جسد يعني ممتلئ بالدود، وأن الدود تأكل منه، وإذا سقط الدود أخذها وأرجعها إلى جسمه لتأكل نصيبها، يعني جسم مقروح بالدود ومعلول كأنه الرمة البالية. هذا لا يمكن أن يحصل لنبي من أنبياء الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يحصل أو أن يصاب نبي من أنبياء الله بمرض من هذا النوع الذي ينفر الناس منه، لأنه هو نبي من أنبياء الله، لا يبتليه الله تعالى بشيء يجعل الناس ينفرون منه ولا يستمعون إليه، ولا فهو مطلوب بالدعوة إلى الله، فلا يصاب بمرض يهرب الناس منه ويتركونه، كما تنقل الإسرائيليات أنه حتى أصبح يعيش في مكان بعيد عن الناس ولم يبق معه إلا زوجة واحدة تأتيه بالطعام إلى آخره. فكل هذا ترويه الإسرائيليات ويضاف إليه الرواية المكذوبة، وليس عليه سند صحيح من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ذكره القرآن أن القرآن ذكر أن نبي الله داود عليه السلام أصيب بضر بمرض، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسه الضر، مشقة، ألم، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والنصب التعب والمشقة وعذاب يعني الألم. إذن فكان ألم في جسده يتألم منه، لكن ليس من هذا النوع، هذا المرض ليس من النوع الذي ينتقل ويؤذي الآخرين ويجعل الناس ينفرون منه. فكان مصابا في جسده في ظاهره وباطنه، أمراض جلدية وأمراض باطنية، لكن لم يصل إلى درجة أن ينفر الناس منه ويتركونه ولا يجلس معه أحد ولا يقترب منه أحد، فكان هو وحده يتحمل هذا الألم وهذه الشدة وهذه المشقة. فالله عز وجل اكتشف ضره بعدما نداه. قال عز وجل وأيوب، يعني اذكر أيوب، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا لطائف الأدب في هذا الدعاء أو هذا النداء اللي نادى به ربه سبحانه وتعالى أنه لم يطلب شيئا، لم يطلب صحة ولا عافية ولا أولادا ولا شيء، وإنما ذكر حاجته التي يعرفها الله سبحانه وتعالى، أني مسني الضر، ووصف الله تعالى بما هو أهله، وأنت أرحم الراحمين، يا ربي أنا مضرور وأنت رحيم فارحمني برحمتك الواسعة، فرحمه الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا محتاج إلى رحمتك وأنت رحيم فارحمني يا رحمن، فرحمه الله عز وجل. قال فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فكشف الله عز وجل ما به من ضر، إلا أنه هنا قال أني مسني الضر، وفي سورة صاد قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كيف هنا قال مسني الضر وفي سورة صاد نسبه إلى الشيطان؟ قال العلماء بينما أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين، فما بالك بالأنبياء، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وما كان لعليكم من سلطان، فلا سلطان له الشيطان، لا سلطان له على. الجواب أنه أمن يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حيث سلط الشيطان على إداية بدنه وإداية أولاده وما إلى ذلك، أو يكون من قبيل الوسوسة، هذه نسبة الإداية إلى الشيطان، من حيث أن الشيطان كان يوسوس له من عظيم ما أصابه، ويحاول الشيطان أن يغريه بالابتعاد عن الصبر وبالجزع وبعدم التحمل، لأن الشيطان يوسوس له ويقول له يعني أنت أصبت بهذا المصاب العظيم، ويريد أن يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، يريد أن يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عفوه وفضله، وأن يجعله يجزع ويقنط ولا يصبر، بالإضافة إلى ما ذكر بعض المفسرين بأنه يعني كان بعض المؤمنين به يأتون إليه فيوسوس لهم الشيطان ويقول لهم يعني هذا إن الله لا يبتلي أنبياءه، هذا ليس بنبي، فارتدوا. فكل هذا مما يوسوس به الشيطان لأيوب عليه السلام، يوسوس له بالمصاب الذي نزل به، وبأيد يصاب له في الدين الذي يعني في إيمان أتباعه، فكان هذا يؤذيه فنسبه إلى الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهو يتعبه وهو بشر، بنصب يعني النصب يعني الشدة والمشقة، وعذاب يعني الألم، أني مسني، هذا هو يعني نسبة الضر إلى الشيطان، وهنا في هذه الآية قال أني مسني الضر، ولا تعد مع الله عز وجل، ولا فالله تعالى هو الخالق لكل شيء وكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إذ نادى ربه أني مسني الضر، فقوله أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يمكن أن يستفاد منه أن هذا نوع من الجزع ونوع من الشكوى. يمكنش تسدو تتفيه مرة نهائيا، لا بتقدرش. أيوة خير إن شاء الله، صبرا، احنا قد كنا على الصبر. نعم، إذن فالله سبحانه وتعالى ذكر أيوب أنه صبر، قال إن وجناه صابرا، ولا يقول أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يظهر أنه اشتكى، أظهر الشكوى والجزع، وهذا يمكن أن يكون نوع من التعارض، أنه شكى وجزع بالإضافة إلى أن الله تعالى يمدحه بأنه صابر. فالجواب أن الجزع والشكوى فوقش الإنسان كي يجزع ويشكو، نسمي هذا الإنسان متحملش وما صبرش وصيب الجزع، إذا اشتكى إلى الخلق، إذا اشتكى حاجته إلى المخلوق. أما إذا اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعتبر جزعا ولا شكوى، وإنما هذا يعتبر دعاء، يعتبر دعاء. وبدليل أنه قال إذ نادى ربه أني مسني الضر، قال فاستجبنا له. فالاستجابة لا تكون بعد الشكوى وإنما تكون بعد الدعاء، لا تكون إلا بعد الدعاء. فإذا هو دعا الله عز وجل بقول أني مسني الضر، هذا ليس جزعا وليس شكوى، وإنما هو شكوى إلى الله. والذي يشكو أمره إلى الله فهو يدعو سبحانه وتعالى، ولا حرج في ذلك أن يشكو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن أن يشكو إلى المخلوق هذا أمر آخر. إذن أيوب عليه السلام نادى ربه هذا النداء اللطيف، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما ذكرنا. قال عز وجل فاستجبنا له، فاستجبنا له، يعني سبحان الله، العطف بالفاء يقتضي التعقيب والترتيب، يعني بدون انفصال، يعني بمجرد ما نادى ربه سبحانه وتعالى أنه جاء الفرج. وإذا تذكر الروايات أن زوجته يقول يا، تقول لها يا أيوب ادعو ربك يفرج عنك، فيقول إني عشت 70 سنة صاد سليم الجسم صحيحا، فكيف لا أصبر لربي أن أعيش 70 سنة أخرى عليلا، يعني أنا عشت أيام طويلة وسنوات معافا في بدني، فابتلي الله تعالى فأصبر. فلم يكن يلجأ إلى الله تعالى، فلم يكن يشكو، كان يتحمل يصبر، لكن لما وصل به الحال إلى هذا الحد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وحق له ذلك، من حق العبد أن يلجأ إلى مولاه وسيده وإلى ربه سبحانه وتعالى. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال جل وعلا فاستجبنا له، فاستجاب الله عز وجل له وكشف وأزال الغم وأزال الكرب، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف كشف الله ما به من ضر؟ تفسره القرآن، تفسر بعضه بعضا، تفسر آية صاد، قال عز وجل وأيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاستجبنا له وقوله أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا فاستجبنا له. جاء الفرج استجاب الله له فقال له أركض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض برجله فانفجرت منها عين، عين فيها ماء بارد، فأمره الله تعالى أن يشرب من هذا الماء وأن يغتسل. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب بارد، مغتسل بارد. إذن من أنواع العلاج الغسل بالماء البارد، ولا لا؟ من أنواع العلاج للجسم، بعض الأمراض تعالج بالماء البارد، بالاغتسال بالماء البارد، لكن قد يكون هذا الماء معدنيا حيث أن يكون يعني في شيء أصابه أمراض جلدية أو شيء من القبيل، فانفجرت له هذه العين فأمره الله أن يغتسل منها ويشرب. فالاغتسال علاج للجلد الظاهر الظاهر، والشراب علاج للباطن بما كان فيه من، فأعاد الله له صحته وعافيته أحسن مما كانت. إذن ها الصحة رجعت، والأولاد قال الله عز وجل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. تذكر الروايات أنه كان عنده 7 ذكور و3 بنات، يعني 10، فأعطاه الله 20، يعني مضاعف ضعفي ما كان عنده. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم، يعني العدد مضاعف، ذلك فضل من الله. وأعطاه الله تعالى المال، وفي صحيح البخاري وهذا يذكره العلماء في باب الغسل أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا عاريا، فبدأ جراد من ذهب ينزل عليه، فبدأ يحتثي ويجمع ويحثو، فناداه الله عز وجل يا أيوب ألم أغنك عما ترى، فقال بلى ورب وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. هذا يستدل العلماء على أن يتعرض الإنسان إذا كان وحده خاليا في بيت في باب الغسل، إذا رجعت إلى باب الغسل تجد هذا الحديث وهو في صحيح البخاري وغيره. إذن فالجراد من ذهب ينزل عليه، ها هو المال، ها هو الغنى، لأن الأولاد يحتاجوا الفلوس، يحتاجوا النفقة، ف ف ف فأنزل الله عز وجل عليه الذهب وأغناه سبحانه وتعالى وعوض له كل شيء. علاش؟ كل ذلك قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. إنه أو هذا مدح تكريم، وأي تكريم، وثناء وأي ثناء. واذكر عبدنا أيوب، فاذكر هذا الذكر هذا وحده دليل على التكريم والتشريف. وعبدنا هذا أيضا تشريف، عبدنا أضافه خصه الله بنفسه ولم يجعل بينه وبينه لا من الملك أو شيء، عبدا لنا، قال عبدنا واصل اسمه باسمه عبدنا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، الأمر الثالث استجاب دعاءه، الأمر الرابع أنه وهب له أهله ومثلهم معهم، الأمر الخامس أنه جعل له مخرجا من الحلف الذي كان قد من اليمين الذي كان قد حلفه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، في آية أخرى وهبنا له أهله، آتيناه وهبنا وهب آتيناه أهله ومثلهم معهم، كل العدد مضاعف، رحمة من عندنا، في آية أخرى رحمة منا، هنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وفي آية أخرى وذكرى لأولي الألباب، فهي ذكرى لمن؟ لأولي الألباب وذكرى للعابدين، فيظهر أن العابدين هم أولي الألباب وأن أولي الألباب هم العابدون، وهذا صحيح. وإذا قال أهل العلم أن الواحد إذا أوصى بوصية مضمونها أنه أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس، قالوا فإنه يصرف لأتقى الناس، لأن أعقل الناس هو أتقى الناس. ما معنى أن يكون الإنسان عاقل؟ بعض الناس يعني يصفوا الإنسان ما شاء الله عاقل، عنده واحد عقل ما شاء الله، هو ما كيصليش، واش من عقل هذا؟ ما يعبدش ربي. الذي يعبد الله تعالى ويطيعه ولا يعصيه ذاك هو العاقل، وذاك هو من أولي الألباب وأصحاب العقول النيرة. أما الذي يعصي الله فليس عاقلا، أي عقل يكون عند الإنسان يلقي بنفسه إلى النار ويلقي بنفسه إلى المهالك؟ أي عقل هذا؟ هذا ليس عاقل، هذا أحمق. ولذلك عمر بن الخطاب لما قرأ قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال إنه الحمق يا رب، الحمق هو الذي أغر الإنسان بربه، وإلا فالعاقل تمام العقل هو الذي يعبد الله عز وجل ويطيعه ولا يعصيه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي آية أخرى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ذلك الآية في سورة صد مفصلة أكثر مما هنا، لم يذكر الله تعالى حل هذا الإشكال، هذه المشكلة، مشكلة اليمين، ولكن ذكره في سورة صاد، فقال سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ذلك أن أيوب عليه السلام كان قد حلف أن يضرب امرأته، أن يؤدب امرأته، قد أخطأت، حصل لها خطأ معه، فأحلف أن يؤدبها بأن يضربها 100 ضربة، شيء كثير الحقيقة، أن يضربها 100 ضربة، شيء ما، يعني القرآن الكريم يفصل، لكن واضح أنه حلف أن يؤدب امرأته بهذا العدد، لأنه قد أخطأت معه. كيف الخطأ؟ تذكر الكتب أنه، لكن ليس هناك يعني دليل واضح، حجة قاطعة تبين سبب الخطأ، إلا أنه حصل له ما معه خطأ، فحلف أن يؤدبها. وخاصة أن يكون الإنسان مريض، أنا أعرف واحد رحمه الله توفي، كان يعني مقعد يعني الشلل النصفي، النصف الأسفل ميت خلاص، لا يستطيع أن يتحرك، ومعه زوجته تقوم بخدمته ويقول لها أجي قرب عندي باش نضربك. قرب عندي باش نضربك، يعني هو ما استطاعش يمشي لها باش يضربها، ولكن أنه مسكين مريض وأحوال المرض تكون يعني، يقول قرب عندي باش نصوتك يعني. فأيوب عليه السلام حلف أن يؤدي امرأته وأن يضربها 100 ضربة، وبما أن هذه المرأة صالحة وكانت تقوم بخدمته وامرأة مؤمنة صالحة أحسنت إلى أيوب عليه السلام، فالله تعالى راعى حالها وراعى حال أيوب وجعل لكل منهما مخرجا، جعل لزوجها مخرجا حتى لا يأثم في يمينه ليكون بارا بيمينه، وجعل لها مخرجا حتى لا تؤذى بهذا العدد من العصي. فالله عز وجل أوحى إلى أيوب عليه السلام قال له فخذ بيديك ضغثا، والضغث هي حزمة مجموعة من الحشيش من الريحان من العيدان، مجموعة من العيدان تصل إلى 100 هكذا ربطة واحدة حزمة واحدة، فاضرب بها، فضربها ضربا خفيفا مرة واحدة، وطبعا سبحان الله يعني تجيب حزمة من العصي وتضرب بها الإنسان لا تؤذيه، لكن تضربه بعصي واحد ما هي وما لونها. وهذا كيعرفوا خاص اللي دازوا في تربوا في المسجد وفي المسجد كيقراوا القران، هم اللي كيعرفوا القيمه ديال هذا العصا، وكيختاروا واحد النوع ديال العصا ماشي اي عصا، كتكون ديال الزيتون يعني ديال البري ديال الزيتون، كيكون يعني على شكل التيو هذا ديال البلاستيك، يعني الضربه ملي كيضرب الجسم ويترك اثره في كل انحاء الجسم، وخاصة إذا كان بعض الفقهاء وبعض الشيوخ عفى الله عنهم يكون بعضهم منهم يكونوا قصاص في الحقيقة، يضرب لسبب ولدون سبب، بعضهم يكونوا مراضين يعني مريض السكر وما كاين لا دواء لا والو ما عرفش ما عندوش الخبر بأنه راه مريض، فيصب جم غضبه على الطفل الصغير بجانبه ما شاء الله. نعم. وخذ بيديك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه الإنسان إذا حلف إما أن يعني يبر باليمين يوفي ذاك اللي حلف، أو أن يأثم إذا لم يفعل ما وعد بفعله. إحنا في ديننا الحمد لله في ديننا فسحة، أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لكن ما ندري في شريعة أيوب عليه السلام هل كان لهم ذلك، هل كان له ذلك، الله أعلم. أن الله تعالى جعله مخرجا، جعله حلا بهذه الطريقة، وأنه يأخذ هذه الحزمة من الحطب من الحشيش فيضرب به ضربة واحدة فيبر يمينه فينتهي الإشكال. وهبنا له أهله ومثله ماء، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إن قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تذييل، وأي تذييل بهذه العبارات الندية، هذا يعني تشريف وأي تشريف، وتكريم وأي تكريم. إن وجدناه صابرا، فهو صابر، صبر على ما أصابه، نعم العبد. فكون الإنسان أن يكون عبدا لله هذا بالحق كاف في المدح، فكيف إذا قيل فيه نعمة، نعمة التي تفيد المدح، نعم العبد إنه أواب، مبالغة في كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أنه وكيف لا يكون كذلك وهو من اصطفاه الله عز وجل واختاره لنبوته ووحيه. فالله تعالى جعله قدوة للناس، وقال جعله قدوة لمن؟ لأولي الألباب، وجعله قدوة للعابدين في الآية اللي قرينا عن قريب، وآتيناه مثله معه وذكرى للعابدين، ذكرى للعابدين فيش في السحف الصبر، في أن يصبروا، أن يتحملوا، وأن يرجعوا إلى الله، وأن يلجأوا إلى الله، لأن في القصة فيها الصبر، وهذه ميزة تميز بها أيوب عليه السلام، في القصة أيضا اللجوء إلى الله، اللجاءة إلى الله عز وجل، واللوذ به والاستغاثة به سبحانه وتعالى، يا ربي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ولم يذكر حاجته، وإنما كما قلنا اكتفى بقوله أني مسني الضر. فالله تعالى يعلم، يعلم حال الإنسان، وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. إذن فكما استجاب الله دعاءه يستجيب دعاءه من لاذ به ودعاه سبحانه وتعالى. كل من نادى ربه سبحانه وتعالى وحده ولم يشرك به شيئا فإن الله عز وجل يستجيب له. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم ذكر الله عز وجل قال إدريس وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين، جمع هؤلاء الثلاثة مع أيوب في الصبر. قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا، لأن الله تعالى أيضا رحم أيوب، قال وأدخلناهم في رحمتي إنهم من الصالحين. إسماعيل تقدم الحديث عنه في سورة مريم، وإدريس أيضا تقدم الحديث عنه هناك، وأن إدريس قال الله عز وجل واذكر عبدنا واذكر في كتاب إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. وفي حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم التقى به في السماء الرابعة ليلة المعراج، وجده في السماء الرابعة قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. وذا الكفل هذا أيضا نبي من أنباء بني إسرائيل، لم يذكر الله عز وجل عنه شيئا في آية أخرى، ذا الكفل ذكر هنا باسمه، قال وذا الكفل كل من الصابرين، هؤلاء جميعا من إسماعيل، ذكر الله تعالى أنه كان من الصابرين وكان يمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. قال كل من الصابرين أدخلناهم في رحمتنا، هؤلاء جميعا رحمهم الله عز وجل، رحمهم بالنبوة، رحمهم بالرسالة، رحمهم بإجابة الدعاء، لأنهم من الصالحين. فكل من كان صالحا وكل من كان صابرا الصبر لله وبالله فإن الله عز وجل يرحمه ويفرج كربه ويرفع عنه ما نزل به من ضر إذا دعاه سبحانه وتعالى وحده وناداه سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل كما قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه، وأن الإنسان إذا ألهم الدعاء فقد استجيب له. ليس الإشكال في الإجابة، إنما الإشكال هل يدعو الإنسان ولا يدعو، إنما إذا ألهم الدعاء فقد وفق للإجابة. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كما سأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين وأن يبارك لهما وعليهما وأن يجمعهما بينهما بخير، وأن يصلح شبابنا ونساءنا، وأن يجمع كلمتنا ويحد صفنا، إنه على ذلك قدير بإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.